بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 24.
باب قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للناس، وبعث داعيا ومبشرا ونذيرا، مبشرا بالجنة ونذيرا من النار. والشرك هو الذي يقرب إلى النار ويدخل الرجل النار، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بحماية الناس من هذا الشرك ومن هذا النوع. فقال في حماية المصطفى. المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما معنى المصطفى؟ مأخوذ من الاصطفاء، مأخوذ من الاصطفاء. الله عز وجل اصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش، واصطفى بني هاشم من قبيلة قريش، واصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وكذلك اصطفى النبي الله عز وجل الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذا الأمر بالحنيفية السمحة التي بعثه الله عز وجل بها. وهذا الباب جاء أو عقده المؤلف ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على أمته صلى الله عليه وسلم لئلا يقعوا في الشرك. فماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل على حماية الناس من الوقوع في الشرك، أو بمعنى آخر حماية جناب التوحيد، جناب التوحيد، وسده كل طرق أو كل طريق يوصل إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الأبواب سواء بأقواله أو بأفعاله، الطريق الموصل إلى الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك يوصل إلى النار. والمقصود من هذا الباب المراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. وبيّن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه قال المقصود بهذه الترجمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته التوحيد من الأقوال والأفعال الشركية وجناب الشيء أي الجزء منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركز حتى على الأجزاء الصغيرة التي يمكن أن يقع الإنسان فيها ويقع في الشرك. فقال وجناب الشيء الجزء منه وحمى التوحيد وهو زائد على الجانب يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحماء، يعني قريب من إيش؟ من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع على الناس الوقوع في الشرك. فهنا قال في الترجمة حماية جناب التوحيد أو حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الشاهد من هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه المهمة من أجل ألا يقع الناس في الشرك بالله عز وجل، وبالمقابل يحرص على التوحيد، وبالمقابل يحرص على التوحيد. واستدل المؤلف بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلسان قريش، بلسان العرب، يتكلم معهم ويخاطبهم بما يفهمون ويفهمونه، كذلك، ويأكل ويشرب وينام ويتزوج النساء مثل ومثل البشر، لكن فضل علينا بماذا؟ بالرسالة، فضل علينا بالرسالة صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأنا بالقراءة الثانية من أنفسكم، معناها النبي صلى الله عليه وسلم من أنفس القبائل، من أفضل القبائل، اصطفى الله عز وجل من العرب، واصطفى من العرب قريش، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفى من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، اختاره رسول. فهو قال من أنفسكم، يعني نسبا ومكانة ونبوة وكل شيء فضل علينا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه الشفقة والرحمة، فهو صلى الله عليه وسلم عزيز عليه، يعني حريص عليكم ألا تقعوا في العنت. ما هو العنت؟ المشقة. فالذي يقع في الشرك وقع في ماذا؟ في المشقة. والذي التزم بالتوحيد التزم باليسر والسهولة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه المهمة على أنه يحرص ألا تقع أمته في الشرك بالله عز وجل. وهكذا يجب على الداعية أن يحرص كذلك ألا يقع الناس في الشرك بالله عز وجل. الناس يحرص عليهم ألا يقعوا في الشرك بالله عز وجل، كالألفاظ الدائرة عندنا الموجودة في الساحة المعروفة، الحلف بالأمانة، من حلف بالأمانة فقد كفر وأشرك. نسمع بعض الأشخاص يحلفون بالأمانة أو يحلف بغير الله عز وجل، أو يحلف بالجن ما العفاريت ما الصبيان أو غيرها من الألفاظ، بعضهم يسمع ويسكت. لا، إذا كانت في قلبك شفقة ورحمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس، وضح لهم، لأنك تخاف عليهم أن يقعوا في النار. أما إذا سكتت فمعناه أنت لا تخاف على الناس. إذا سكتت تقول أخشى الناس يزعلون أو كذا من الأعذار الواهية، لا، أنت الآن يعني ما أنت خايف على الناس، أنت الآن يعني تريد أن يقع الناس في الشرك في النار، لكن لما تحرص عليهم وتبين لهم الخطأ فهذا دليل على الشفقة الموجودة في قلبك. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف يعني فعول ورحيم كذلك. رأفة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالرحمة، ولو كنت فظا غليظ القلب إيش لانفضوا من حوله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالرحمة، بعث بالرأفة، ومن الرأفة دلالة الناس على عدم الوقوع في الشرك. فإن تولوا يعني فإن عرضوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الكلمة التي قالها من؟ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام حينما ألقوه في النار إيش قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة فإن تولوا يعني أعرض الناس. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، مهمته البلاغ، يبين للناس، لكن لا يجبرهم، ما يستطيع أن يهديهم. وهكذا الداعية، أنت يعني لا تنظر تقول الناس ما اهتدوا ما تغيروا، لا، إنما تبلغهم وكيفهم. الذي يريد أن يستمع إلى التوحيد ويبتعد عن الشرك فهذا خير له، وإن أعرض فقد أقمت الحجة وبرئت الذمة، برئت الذمة لئلا تسأل يوم القيامة عن هؤلاء الأشخاص. فقال له الله عز وجل فإن تولوا فقل يا محمد، وكذلك أي داعية يقول حسبي الله يعني الله عز وجل هو كافيني، لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد فقط، لا، عليه توكلت. توكل هو الاعتماد وتفويض الأمور إلى الله عز وجل، الاعتماد على الله، وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم. لماذا ذكر العرش العظيم هنا؟ لأنه من أعظم المخلوقات، لأنه من أعظم المخلوقات. الشاهد من هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس بماذا؟ بالتوحيد والتحذير من الشرك، بالتوحيد والتحذير من الشرك، وأن دعوته فيها رأفة ورحمة، أو أن دعوته كلها رأفة ورحمة، لئلا يقع الناس في الشرك، وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شفقة وفيه رحمة على الناس وحريص لئلا يقع عليهم العنت. انظر إلى أمم الكفر، انظروا الآن إلى الكفار كيف الوضع عندهم، عليهم عنت وعليهم مشقة وعليهم آثار وأغلال، لكن الإسلام ديننا الحمد لله في سهولة وفي يسر، فمن تمسك بالتوحيد سهلت عليه الحياة كلها وفاز في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن التوحيد وقع في الشرك وجد العنت، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا هو. ثم استدل المؤلف علينا وعليه رحمة الله بالحديث بعد ذلك فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور. القبور هل يصلى فيها؟ هل تقام فيها الصلوات؟ لا، ما يجوز تصلي في القبور، بدعة. أما إذا صليت إلى القبر فهذا شرك، لكن إذا صليت من باب الفرائض النوافل صليت في المقبرة فهذا بدعة لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس، قال لهم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف قبورا؟ يعني لا تتركوا البيوت مهجورة من الصلاة، لا تتركوا البيوت مهجورة من الصلاة، ولا تتركوا البيوت تقع فيها المنكرات من الأغاني والمنكرات وعدم ذكر الله عز وجل، فهذا أيضا إثم عظيم عدم الذكر. تجد التلفزيون شغال 24 ساعة، فإذا جاء القرآن أقفله أو أقفله أحد الأولاد، هذا هو الإعراض، هذا هو مثل المقبرة. المقبرة لا تجوز فيها الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرب بهذا المثال للناس من أجل أن يفهموا، فقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، معطوف عليه. ما معنى العيد؟ العيد هو الذي يعود كل سنة. عندنا كم عيد؟ 2، والثالث في الأسبوع نهاية فكل جمعة يعود علينا، وكل رمضان عيد رمضان يعود علينا، وكل الفطر الأضحى يعود علينا كذلك، فسمي العيد لأنه يعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا أيضا قبري عيدا، يعني تعودون عليه، تذهبون وتأتون على قبري، والحديث الذي بعده سيفسر هذا الكلام. فقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تذهبوا لقبري دائما وتزوروا باستمرار وتجعلوا له وقت محدود، يعني مثلا في اليوم الفلاني أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الوقت الفلاني أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا يسمى عيد. لكن إذا ذهبت إلى المسجد النبوي تصلي مثلا وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء، لكن ترحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعوده، هذا ميز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شد الرحال لا يكون إلا إيش؟ لثلاثة مساجد فقط، ثلاثة مساجد فقط. أما القبور وهو أفضل القبور، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر. ليش حذر؟ لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يتوقع أن أمته سيقعون في إيش؟ في الشرك هذا، فحذرهم قبل أن يقعوا، يعني وهو ميت النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير موجود، وهذا دليل على كمال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فقال ولا تجعلوا قبري عيدا، تعودوا باستمرار، لكن من ذهب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم كما سيأتينا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني الذي هنا والذي في آخر الدنيا سواء، الذي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والذي في آخر الدنيا سواء، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ما هو لازم تذهب إلى القبر وتصلي عليه، أي مكان تصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تذهب إلى القبر وتستقبل القبر وتدعو إلى القبر هذا ما يجوز. الدعاء يكون لمن؟ لله عز وجل، ادعوني أستجب لكم، تتجه إلى القبلة. فبعض الناس نراهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتجهون ليش؟ للقبر ويدعون، وهذا ما يجوز. دعاء القبر ما يجوز، تتجه إلى القبلة. وأما السلام تسلم عليه، السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا أبا بكر، السلام عليكم يا عمر، وأنت ماشي، ما في دعاء، واضح؟ وتصلي عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر حسنات، بعشر حسنات الله عز وجل يضاعفها لمن يشاء. فقال ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا هو الشاهد من الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهاب إلى القبور للصلاة عندها مثلا، أو جعلها عيد في كل مناسبة. لكن إذا ذهب من أجل أن يتذكر الآخرة، من أجل أن يتذكر الآخرة فلا شيء في ذلك، وهذا له أجر إن شاء الله. ومن ذهب من أجل الدعاء أو دعا للأموات في أي مكان أيضا جائز، ما في شيء، لكن يذهب للصلاة عندها لا، لا يجوز الصلاة عند المقبرة أو عند القبر. ثم استدل المؤلف أيضا بحديث آخر لعلي بن الحسين. من هو علي؟ علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، واضح؟ علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يعني جده علي بن أبي طالب، وهو من آل البيت. عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، يعني فتحة، هذه الفتحة فين؟ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعني يدخل يسلم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب، فرآه علي بن الحسين فيدخل فيها فيدعوه، وفي رواية على أنه دعاه وقال له تعال، فأكل معه، وهذا من حسن وأدب علي بن الحسين، يعني ما زجره أغلظ عليه، إنما علمه أن هذا لا يجوز. فقال له وهو في بيت فاطمة يتعشى، قال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبور قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، هذا الحديث. ثم قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. من هو أبوه؟ الحسين. ومن جده؟ علي بن أبي طالب، يعني السند عالي، سند عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه أو جدته من؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعودون عليه، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أينما كنتم أو أين كنتم، رواه في المختارة. الشاهد من هذا على أن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب لما رأى هذا الرجل ما سكت عن المنكر، بل أنكر عليه. ثانيا أنه علمه بأدب وبلطف. ثالثا أنه أسند له الكلام وذكر له الدليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أنه ذكر له في الحديث عدم اتخاذ القبور عيد، يعني يعودون عليه. خامسا أنه أيضا ذكر له في الحديث ألا تتخذ البيوت مثل المقابر من عدم الصلاة فيها. السادس أنه علمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، لا يشترط الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سند عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء ذكروا فيه أن فيه نظر يعني أو اضطراب، لكن معناه صحيح يؤيده الحديث الذي قبله. ثم قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، إلى آخر الآية التي ذكرناها. إبعاده أمته هذا الحمى غاية البعد. فإذا كانت الوسائل لا تجوز فكذلك إيش ما تؤدي إليه الوسائل كذلك لا تجوز. الغايات إذا كان الوسائل منعها النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الصلاة في المقبرة أو الذهاب من أجل الدعاء عندها أو كذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، فما بالك بالصلاة على المقبرة أو الصلاة في المقبرة؟ هذه كلها لا تجوز، إما أنه شرك أو بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوسائل لها أحكام مثل الغايات، وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في المسألة الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم، يعني شق عليه عنتكم مشقتكم. نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي يذهب إلى قبور الأولياء والسادة؟ إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة قبره، فهل يجوز زيارة قبور الأولياء والسادة؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، هذا من باب أولى. إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل القبور وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم منع من زيارته، فكيف بالسادة والأضرحة والأولياء وغيرهم؟ هؤلاء من باب أولى أنه لا يجوز. ثم قال نهي عن الإكثار من الزيارة العود، يعني دائما تعود دائما تعود، لا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أول شيء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم بعد ذلك سمح، لكن متى؟ إذا أحسست من قلبك الغفلة تذهب لزيارة القبر من أجل تتذكر الآخرة، لكن تجعلها عيد في كل مناسبة أو كل يوم جمعة مثلا أو آخر السنة تذهب أو آخر الشهر أو تحدد وقت معلوم. فبعضهم مثلا في الحرم المدني يصلي الفجر ويذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، هذا ما يجوز، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حثه على النافلة في البيت، لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت؟ لئلا تكون أو تشبه إيش القبور. وأيضا في فوائد أخرى من هذا، أيضا ليقتدي بك أهلك، أهلك يقتدون بمن؟ بهذا الرجل. أيضا أنه مدعاة للإخلاص لله رب العالمين، كلما كنت وحدك تتنفل كان إيش مدعاه، يعني أن الله عز وجل يستجيب لك، دليل على الإخلاص. لكن إذا كنت أمام الناس قد يدخل الرياء، قد يدخل الرياء في قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حظ وحث على النافلة في البيوت من أجل هذه المصالح وهذه الفوائد. أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. طيب متى تجوز الصلاة في المقبرة؟ تجوز الصلاة في المقبرة إذا مات الميت ودفن، إذا دفن الميت. دليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك جارية أو رجل كان يقوم المسجد ينظف المسجد فتوفي، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأنه توفي ودفن، فقال هلا آذنتموني، يعني هلا أعلمتموني؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره وصلى عليه وهو في القبر. لكن وضع الجنازة في المقبرة والصلاة عليها وخاصة إذا كان أمامها قبور هذا لا يجوز، ما يجوز الصلاة على الجنازة في حالتين، إما تكون في أول المقبرة يعني في جهة القبلة ولا يوجد أمامها قبور، هذا يجوز الصلاة. والحالة الثانية الأفضل أن تصلى خارج المقبرة، لكن إذا جئت والميت قد دفن ففي هذه الحالة تصلي عليه في المقبرة وهو في القبر. واضح الصورة الآن؟ لكن تأتي وقت آخر وتصلي وتصلي في النوافل في المقبرة هذا لا يجوز بدعة، أما الصلاة على القبر هذا شرك بالله عز وجل. تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. هذه مسألة، بعضهم يعتقد أنه يعني يصل السلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عند القبر، هذا خطأ غير صحيح، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أو أينما كنتم، الذي هنا والذي في آخر الدنيا سواء، فما يشترط أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه، صلي عليه في أي مكان. المسألة الأخيرة، كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، تعرض أعماله في الصلاة والسلام عليه، كما جاء في الحديث إن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، كيف تبلغه إلا إذا أعيدت له روحه صلى الله عليه وسلم. فالأعمال أعمال بني آدم تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ في الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.